إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإسلام، في هذه الأيام تتوق نفوس المؤمنين إلى زيارة البلد الحرام، وتتطلع الأفئدة لأداء مناسك الحج، أحد فرائض الإسلام، وهناك من يقدر له ذلك ويشاء الله أن يبلغه ويشاء الله أن يبلغه إتمام المناسك وقضاء النسك، وهناك آخرون تقعد بهم الحاجة أو تنعدم لديهم الوسيلة أو يشغلهم ما هم فيه من فتن ومحن عن مجرد التفكير في الحج، فضلا عن الاستعداد له أو بلوغه. وعلى الذين يعيشون حالة الأمن والرخاء أن يشكروا الله على هذه النعمة، وأن يستثمروا أعمارهم وصحتهم في المسارعة للخيرات وعدم التسويف في عمل الصالحات، وعليهم أن يشاركوا إخوانهم محنتهم بالدعاء والدعم والمساندة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وفي مواطن الحج وفي مواقفه فرصة للدعاء، وهي حرية بالإجابة والقبول، فلا نحرم أنفسنا وإخواننا المسلمين من الدعاء، فهو سلاح نافذ، وهو طريق لتفريج الكروبات بإذن الله. أيها المسلمون، لقد أنزل الله فيما أنزل في كتابه الكريم على رسوله الأمين قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال أهل التفسير: هذه آية وجوب الحج عند جمهور العلماء، وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا. وإنما يجب على المكلف مرة واحدة بالنص والإجماع. وقد روى الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه بسندهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وقد اختلفت عبارات المفسرين في المقصود بمعنى قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، ويجمعها وجود الزاد والراحلة والصحة. يؤكدها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سئل من الحاج يا رسول الله؟ قال: الشعث التفل. فقام رجل فقال: أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال: الحج. قال: العج والثج. فقال آخر وهو موضع الشاهد: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: الزاد والراحلة. والمقصود بالشعث التفل الذي لم يحلق رأسه وقد اغبر من عدم الغسل وتفرق من عدم المشط، فهو تارك للزينة في هذه الأيام. والتفل هو الذي أحرم فترك استعمال الطيب وبقي متجردا عن كل محظور من محظورات الإحرام. أما العج فالمقصود به رفع الصوت بالتلبية، وأما الثج فهو سيلان دم الهدي والأضاحي. إخوة الإسلام، ويا من قدرتم على الحج وتيسرت لكم سبله ولم تحجوا بعد، الله الله بالمبادرة، تأدية لفرض الله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يحثكم على الاستعجال في ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وفي الحديث الآخر يؤكد صلى الله عليه وسلم على الاستعجال في أداء الفريضة، ويبين العوارض التي قد تصد الإنسان، فيقول صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الدابة، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة. واحذر أخي المسلم من التفريط في أداء الواجبات بشكل عام، وتأمل عقوبة من أطاق الحج فلم يحج بشكل خاص. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى عمر. وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فلينظروا كل من كان له جدة أي مالا وقدرة على الحج فلم يحج، فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. أيها المسلمون، وفضلا عن كون الحج أحد أركان الإسلام التي لا قيام له بدونه، وقد قال تعالى في نهاية آية الحج السابقة: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ابن عباس في تأويلها: أي ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه. فضلا عن هذا، فضلا عن وجوبه وعظم جريرة من جحده وأنكره، فإن للحج سواء كان فريضة أو نفلا له منافع جمة وفضائل كثيرة جمعها الله عز وجل بقوله: ليشهدوا منافع لهم. وجاء بيانها في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فمن منافع الحج وثماره أنه وسيلة لمغفرة الذنوب. وهل يوجد شخص خلوا من الذنوب والمعاصي؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ويروى عن أبي هريرة أنه قال: حجة مبرورة تكفر خطايا سنة. وقد ثبت أن الحج يهدم ما قبله من الذنوب، كما روي في قصة إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ابسط يدك لأبايعك. فقال: ابسط يمينك لأبايعك. فبسط الرسول صلى الله عليه وسلم يده فقبضها عمرو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. فقال صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ ويا له من فضل عظيم لمن وفقه الله تعالى. ومن منافع الحج أن المتابعة فيه والاستمرار على العمرة معه سببان مانعان بإذن الله من الفقر والذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام: تا تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحج المبرور طريق إلى الجنة وهي مبتغى كل مسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الحديث الآخر: وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. والحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم. وفي لفظ: الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. ومن منافع الحج أنه جهاد لكل ضعيف. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف. هذا فضلا عن كونه يعفي النساء عن الجهاد. ففي الحديث المتفق على صحته تقول عائشة رضي الله عنها: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: جهادكن الحج. وفي رواية: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. والحج معاشر المسلمين وسيلة بر للأرحام والأقربين، فمن حج عن أبيه أو عن أمه أو عن أحد أقاربه فهو من البر الذي تصدق لهم، لكن لا بد أن يكون أدى الفريضة عن نفسه. ففي الحديث الصحيح عن أبي رزين العقيلي أنه عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. فقال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. ويا لها من فرصة يبر فيها الأحياء للأموات، أو لمن لم يستطيعون الحج وإن كانوا أحياء، وخاصة إن كانت فريضة الإسلام. فانفعوا أنفسكم معاشر المسلمين، وبروا غيركم، واستبقوا الخيرات، وبادروا بالطاعات، واعلموا أن ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يستحق الحمد والثناء، أشكره على نعمه وأستغفره من جميع الذنوب وأتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإسلام، لا تقف منافع الحج وآثاره عند هذا الحد، إذ أن الحج معبر وسبب لكثير من العبادات، ففيه ذكر الله دائما وأبدا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. واذكروا الله في أيام معدودات وفيه الاستغفار، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. وفيه يلهج الحجيج بالتهليل والتكبير كلما طافوا وسعوا، وكلما رموا الجمار أو دعوا، وكلما نحروا الهدي، وكلما أقاموا في مكان وارتحلوا أو هبطوا ثنية وصعدوا. ويكفي الحجيج أن يتلبسوا بالتوحيد، وأن يجعلوا شعارهم وألسنتهم تردد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويا لها من كلمات عظمى لو عقلها والتزم بها المسلمون في حلهم وإحرامهم وفي كل لحظة من لحظات حياتهم. والحج فرصة لنحر الهدي والتقرب إلى الله بسفك الدماء. قال عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال مجاهد رحمه الله: يريد استعظام البدن واستسمانها، والحج فرصة كذلك لإطعام الطعام وإفشاء السلام وطيب الكلام. وقد جاء في الحديث: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل: وما بره؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. فأنت أخي الحاج مدعو لإطعام الطعام وإفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف، والكلمة الطيبة تشيع المحبة بين المسلمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، كل ذلك من سمات المسلمين في كل زمان ومكان، ولا سيما في هذه الأزمان وفي تلك الأماكن الفاضلة وحيث يجتمع المسلمون من كل حدب وصوب. فأنت أخي الحاج مدعو إلى ذلك، وأنت بخاصة في هذه البلاد أنت ينظر إليك نظرة خاصة، فينظر إليك كثير ممن يفدون إلى هذه البلاد من خارجها على أنك تمثل الإسلام وعلى أنك من أبناء الصحابة. فكن قدوة حسنة، كن قدوة حسنة في خلقك وفي تعاملك وفي كلامك وفي قولك، فأنت في نظرهم تمثل هذا الدين، قد تكون داعية إليه أو تكون منفرا عنه. فاتق الله عز وجل أن تكون منفرا وأن تكون داعية إلى الضلال بسبب أخلاقك وبسبب سوء معاملتك وبسبب بعدك عن الالتزام بهذا الدين. كما أنك أخي الحاج مدعو لحفظ لسانك وسمعك وبصرك وجميع جوارحك عن الحرام في كل منزل من منازل الحج، ولا سيما في المواطن التي ينبغي الاشتغال فيها بذكر الله كيوم عرفة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجل ردف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: كان الفضل بن عباس يوم عرفة ردف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يلاحظ النساء وينظر إليهن، فقال له صلى الله عليه وسلم: أي أخي، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. أي أخي، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. فهل يقدر المسلمون عامة والحجاج خاصة هذا اليوم حق قدره فيشتغلوا بذكر الله ودعائه، أم تراهم يجتمعون إلى الأحاديث العابرة والحكايات النادرة التي تستجيب لها النفوس وكأنه يوما كسائر الأيام؟ والحج وسيلة للكسب الحلال لمن هو محتاج إلى ذلك. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وروى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواق الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، أي في موسم الحج، فأنزل الله هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وعن ابن عباس قال: كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم الحج، يقولون: هذه أيام ذكر لله، فأنزل الله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وبالجملة فالحج معدود في فضائل الأعمال بعد الإيمان والجهاد. ففي الحديث المتفق على صحته سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. حجاج بيت الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فيما تعملون أو تدعون، وأنصحكم ونفسي بالإخلاص والدعاء بالإخلاص لله في العمل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: خذوا عني مناسككم. وليس يسوغ لك أخي الحاج أن تذهب إلى المشاعر وأنت لا تدري ما تصنع، وترى أنه يكفيك أن تذهب مع الناس حيث ذهبوا وتتحرك معهم حيث تحركوا، بل عليك أن تعرف أحكام الحج وأركانه وواجباته وسننه، فإن كنت قارئا وواجباته وسننه فإن كنت قارئا فاقرأ مناسك الحج لأصحاب الفضيلة العلماء، وإن كنت لا تستطيع القراءة فاستمع إلى هذه الأحكام مسجلة على أشرطة أو نحوها، وإن لم يتيسر لك ذلك ولا ذاك فاسأل عن الأحكام الهامة وصفة الحج والعمرة قبل السفر، فليس يسوغ الجهل في مثل هذا الزمان، ولا تعذر بالتقصير بكل حال، حتى عند المشاعر يتوفر علماء ودعاة يستقبلون السائلين ويوجهون الغرباء. واحرص على الرفقة الصالحة، فهي خير معين لك على معرفة ما تجهل أو تذكيرك حين تغفل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمرضاته، وأن يجعلنا من المستجيبين لربهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيها المسلمون من غير الحجاج، أمامكم فرصة هذه الأيام، أمام فرصة دخول عشر ذي الحجة، ألا وهي تلك العشر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فلنجتهد بكل طاعة من صيام وصدقة وذكر وصلاة ونحوها. ولنعلم أيها الإخوة أن من أراد الأضحية فعليه أن لا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا مرضاته، وأن يعفو عن زلاتنا، وأن يتوفانا على دينه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعلنا من المستجيبين لرسولك، اجعلنا من المستجيبين لك، إنك على كل شيء قدير. اللهم ولي علينا خيارنا، وأبعد عنا أشرارنا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واجعلهم حملة لدينك، واجعلهم دعاة إليه، واجعلهم ناصرين لمن دعا إلى الله ولمن دعا لدينه، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.